اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، فقد انتهى شهرنا المبارك العظيم، ولا بد أن يستشعر المسلم ما حصله من تقوى الله عز وجل، ولا بد أن يختبر المسلم نفسه هل تغير حاله في آخر رمضان عنه في أول رمضان، هل حصل التقوى المطلوبة كما ذكر الله عز وجل لعلكم تتقون، هل خشع قلبه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل أقبل على الله عز وجل، هل أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة، هل تغيرت أحواله، هل تاب إلى الله عز وجل، هل عقد العزم على أن يحمل الإسلام على كتفيه وأن يجعل الإسلام في قلبه، هل خشي النار وعذاب النار، هل رغب في الجنة وفي الأجر العظيم عند الله عز وجل، هل تربت عنده الغيرة على دين الله والغيرة لله عز وجل، هل حدثت منه التقوى. لابد أن يختبر المسلم نفسه. فهذا الشهر بأصول الحسنات، جمع الله فيه أصول الحسنات من صلاة وصيام وصدقة وأعمال صالحات واعتمال في رمضان واعتكاف. هل زرعتم أصول الحسنات؟ فإذا كانت أصول الحسنات قد زرعت، فهل وجدتم الثمرة الآن، أم أنكم أحاطت بكم خطيئاتكم أو أبصرت أنفسكم بما كسبت؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من وجد نفسه الآن كما كان قبل رمضان فليعلم أن خطيئته أحاطت به نوع إحاطة ليست كإحاطة خطيئة المشركين بهم. وذكر بي أن تبسل نفس بما كسبت، أن تبسل يعني تحبس وترتهن وتقيد، فلا تستطيع أن تنطلق في فضاء التوحيد ولا أن تجتني ثمار العمل الصالح. فلا تستطيع نفسك الآن أن تجتني ثمار أصول الحسنات في رمضان، لأن خطيئتك أحاطت بك، ولأن خطيئتك أسكلت نفسك، حبست قلبك عن الجولان في فضاء التوحيد وعن جني ثمار عملك الصالح أصول الحسنات في الشهر المنصرم. ما السبب في أن حالك لم يتغير إذا كنت لم تتغير؟ وهذا من البؤس الشديد ولا يأس، لأنك ما زلت على قيد الحياة والأعمال بخواتيمها. ولكن اعلم، تحسس قلبك، هل أنت الآن كما كنت قبل رمضان؟ فإذا كان ذلك فوالله ما كان إلا أن أبصرت بما كسبت، أبصرت نفسك، قيدت وحبست عن الانطلاق في دين الله عز وجل وعن الإقبال على الآخرة وعن الزهد في الدنيا بشروطه، عن الزهد المشروع، ترك ما لا ينفع في الآخرة والعمل في الدنيا الذي تتقوى به على العبادة وعلى حمل الأمانة وعلى حمل دين الله وعلى التعاون على البر والتقوى. هذا العمل الدنيوي يكون عملا دينيا، فالزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، وأن تستشعر من نفسك التوبة، وأنك ابتدأت تخاف من الله عز وجل خوفا خوفا عظيما، وابتدأت تبكي لله، وبدأت دموعك تنحال وتنهمر إذا قرئ القرآن، ويحنون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هل هذا حدث؟ فلم يكن قد حدث. وأكرر، إذا أحاطت بك خطيئتك والعياذ بالله، نوع إحاطة، أو أبصرت نفسك بما كسبت، ولكن به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. إذا الكبيرة، الذنوب الكبائر التي تعود عليها الناس صارت عقبة منعت أصول الحسنات. يا من اعتكفت، يا من أقمت الليل في رمضان، يا من قرأت القرآن وختمت القرآن، يا من صليت، يا من صمت، يا من تركت الشهوات في رمضان، يا من فعلت أصول الحسنات ولم يتغير قلبك، ما هي إلا الكبائر. إن الكبائر لا تغفر إلا أن يشاء الله عز وجل. إن الكبائر لا تكفرها الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان. وفي حديث أبي هريرة: من اجتنب الكبائر، فكل هذه الأعمال التي تكفر الذنوب ما هي إلا الصغائر. أما الكبائر فهي إلى التوبة، وإما إلى المشيئة إن شاء يعذب وإن شاء غفر. فهذه الكبائر حبست نفسك وقيدتها، رهنت نفسك، فصرت كما أنت دخلت رمضان وخرجت منه وكما أنت، لأن الكبيرة التي تعودت عليها حبست نفسك عن الانصراف وأحاطت بك فلم تستطع أن تسير ولا أن تصور وتجول. الكبيرة إن نصوص الوعد أخذت بها المرجئة، وإن نصوص الوعيد أخذت بها الخوارج، وإن أهل السنة والجماعة هم أهل الوسط، أخذوا بنصوص الوعد والوعيد، فاستقامت طريقتهم واستقامت أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم على الصراط المستقيم. هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هؤلاء أخذوا بالوعد والوعيد، فعلموا أن الكبيرة تقهر، علموا أن الكبيرة تحبس القلب عن الانصراف إلى الله عز وجل، علموا أن الكبيرة قد تحيط بالنفس ويظلم منها القلب. أما المرجئة وتعلمون حالهم، انظر مثلا إلى حديث عمار بن ياسر وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى أو المكتوبات أو من قرأ دبر كل مكتوبة أو دبر المكتوبة آية الكرسي لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. يعني ما حيقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، إذا ما بينه وبين الجنة إلا الموت. فأتت المرجئة وقال: تمام، نحن نصلي المكتوبة ثم نقرأ آية الكرسي، فما بيننا وبين الجنة إلى الموت، وقضي الأمر. هذا هو، أو هذه طريقة المرجئة في التعامل مع النصوص، مع نصوص الوعد، وتركوا نصوص الوعيد. فلا حول ولا قوة إلا بالله، من صلى البردين دخل الجنة. هذا أيضا من نصوص الوعد، ونصوص الوعد كثيرة. من صلى البردين دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فالمرجئة يقولون: أنا أقول لا إله إلا الله ولا زلت أقولها، فالمسألة منتهية. أما نصوص الوعيد فهي أيضا كثيرة، فمثلا: لا يدخل جنة قاطع رحم، لا يدخل جنة ديون. هذا الذي يصلي ويصوم ويفعل كل نصوص الوعد ثم هو ديون، يقبل على امرأتي أن تسير عارية في الطرقات، طلقها يا أخي أفضل لك. لا تكن ديوسا أبدا، لا يدخل جنة ديوس. كيف يدخل الموحد على نفسه ذلك؟ ألا يكون الجنة مع أنه صلى وقال لا إله إلا الله وقرأ آية الكرسي بعد الصلاة ومنكم 100 مرة، ومع ذلك لم يقم العمل الصالح كله لهدم كبيرة، بل أحاطت به الكبيرة وما فعلها إلا أن كان رمضان لتحصيل هذه التقوى. من صلى الدرجين دخل الجنة الفجر والعصر. يقول انا اصلي الفجر وانا اصلي العصر، اذا لماذا تصلي الظهر؟ من تحدثت الجنة بالفجر والعصر، لماذا تصلي المغرب؟ لماذا تصلي العشاء؟ خلاص اتكلم من درجين. طريقة المرجئة طريقة باطلة، طريقة باطلة في التعامل مع النصوص، وكذلك طريقة الخوارج. وفي حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل يعني أفعالا كثيرة وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، إنها لا تسرق أمتعتهم ولا تضرب أبناءهم، هو مجرد لسان يضرب كما هي عادة أكثر النساء. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. إذا لم يقم عملها صالح، شوف إنها تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل، يعني كل الخير تقريبا، وتصدق، ثم يقول صلى الله لا خير فيها، هي من أهل النار، لأنها فعلت كبيرة تؤذي جيرانها في لسانها. فلم تكن أعمالها الصالحة لهدم هذه الكبيرة في أذى الجار باللسان بإيذاء النميمة فحش القول وما إلى ذلك. إذا لابد من نصوص الوعد والوعيد. وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك وكان مؤمن يقول ولا تؤذي جيرانها، يعني هي حل تصلي المكتوب تؤدي الواجب الذي عليها وتصدق بأسوار، قال هي من أهل الجنة أو هي في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا العمل الصالح لم ينهض به مع أنه أصول الحسنات لجمعة في رمضان، لم ينهض بك لحتم الكبيرة. وإذا لابد من تقوى الله عز وجل، وأن تبحث في أي كبيرة أحاطت بك أو أبتلت نفسك عن الانطلاق في الطريق إلى الله، وعن الجولان في فضاء التوحيد ومعاني القرآن والسنة، وعن جن ثمار العمل الصالح. لابد أن تبحث إيه اللي تعدلك، إيه سيئات الأعمال اللي خلتك لا تستطيع أن تسير إلى الله، وأن تستعمل رمضان في تحصيل تقوى الله عز وجل. وتقوى الله هو الهدف، هو الهدف المنشود، ورمضان معسكر تدريبي وفرصة رحمانية، رحمة من الله عز وجل، كما الذي منعك إنها خطيئتك، وخصوصا باللسان وآفات اللسان. وتستطيع أن تتعرف على آفات اللسان، فنريد وقتا لكي نتكلم الآن على آفات اللسان. أما أن يضحك عليك الشيطان ويحدثك بالأناني وتغتر بالأناني وتفهم نصوص الوعيد فهما باطلا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من صلى الفرضين دخل الجنة، من كذا كذا، طب ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. العفو لوالديه، العفو لوالديه، من حيث حجاج عمر في الأدب المفرد البخاري على ما أذكر والمسند. فالعفو لوالديه الواحد، والثاني قاطع الرحم، يعني لو واحد قال عفو لوالديه هذا لا يكلمه الله عز وجل، مع انه يصلي ويصوم ويعتمر ويحج ويعتكف ويجعل اصول الحسنات، لكن هذه الكبيره احاطت به. العفو لوالديه وقاطع الرحم والديوس، ومن الدياسه المشهوره من يقبل على بنته او على امراته او على من يعول، من يقبل عليهم السفور وأن يسرن كاسيات عاريات، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتبهوا أيها الناس، إن الملك له حرمات، وسنتكلم عن هذه النقطة بعد أن أوضح لكم كيف يعتبر بعضنا نفسه. اجعل هذا الاختبار في هذا اليوم، هذا يوم العيد، هذا يوم العيد، ولماذا هو عيد؟ ولماذا عيد الأضحى؟ لأن عيد الأضحى بعد العبادة العظيمة وفي خلال العبادة العظيمة وبعد وقفة عرفة. هذا العيد أيضا عيد الفطر، هو بعد رمضان، بعد الشهر العظيم، بعد العبادة العظيمة، بعد الزمان المفضل والعبادات التي ارتفع أجرها، وبعد المعسكر التدريبي. هذا هو مطلوب، هذا عيد من أجل هذا المعنى. هل حصلت التقوى؟ اختبر نفسك في هذا اليوم، كيف يكون تصرفك في هذا اليوم وهو يوم عيد؟ لابد أن تسأل نفسك، هل قضي أمر العبادات وتبدأ في إضاعة الصلوات لتهدم ما كان وليظلم قلبك أكثر مما كان لأنك لم تشكر النعمة؟ والله تعالى شاكر عليم، فلو قبل عملك وغفر لك لوجدت أثر ذلك في قلبك، لوجدت النور قد ملأ قلبك، لوجدت أنك في يوم العيد تطلب منحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. هل بحثت عن الملابس الجديدة التي تخالف الملابس الإسلامية وتخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك فتنت ببناتك وفتنت بامرأتك فضعفت أمامهن، فاشتريت لهن بمال الله الذي آتاه، فاشتريت لهن هذه الملابس المحرمة؟ هل أخذت العزم على التنزه والتفسح في الأماكن المحرمة في النوادي والملاهي وما إلى ذلك، في الاختلاط بين النساء والرجال؟ هل أخذت العزم على الأفلام والفيديوهات والراقصات والموسيقى وآلات المعازف لأنه يوم عيد؟ هل تفعل كل ذلك؟ إذا أنت صافر راسب من تأتش، إن مفيش يأس التوبة وقد يأتيك الموت اليوم. اكتب نفسك، ما الذي ستفعله اليوم؟ هل تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل العيد يوم واحد ولا ثلاث أيام؟ هو يوم واحد، وبعدها تبدأ في صوم الست إن استطعت، ولا يشترط أن تجعلها متتالية متتابعة، المهم أنها ست من شوال من صام رمضان وأتبع ذلك بست من شوال، فكأنما صام الظهر دهر كله، أي ست أيام في رمضان. المهم أن العيد يوم واحد لك أن تأكل فيه، أن تبسط الأكل فيه والشراب، وأن تلبس الجديد، وأن تلهو اللهو المباح، وأن تتنزه وتتفسح، وأن تمزح وأن تزور أصحابك وأن تصل رحمك، وتفعل كل هذا في هذا اليوم كشكر لله عز وجل على ما هداك. أما هذا القضى شهر رمضان وعقدت العزم على ارتكاب الموبقات لأنه يوم عيد، إذا لم تتق الله ولم تستهد برمضان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مفهوم العبادة عند الناس صار مقلوبا تماما ومعكوسا، حصر العبادة بالشعائر التعبدية فقط، حصر العبادة بالشعائر التعبدية في الصلاة والصوم والحج والعمرة وما إلى ذلك، شعائر التعبدية وبعض الأذكار وبعض صلة الرحم والأقارب وبعض بر الوالدين، وحصروا مفهوم العبادة في هذه الأعمال، يعني في الأعمال الشعائر التعبدية، وهو ده قبيلة المسلمين. ومن ثم هان أمرهم على الملك سبحانه وتعالى عز وجل، فسلط عليهم من يسوءهم سوء العذاب ومن يهين كرامتهم في العالم كله. تقوم دولة الشيطان الكبرى أمريكا بضرب المسلمين، ولا تصاب هي بقطرة دم واحدة، هذا بقدر الملك عز وجل، لأن أمركم قد هان عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. إنه الملك، الملك ملك والعبد عبد. انحرفت مفاهيم العبادة، انحراف في أصلي العبادة، في شرطي العبادة، في الإخلاص والمتابعة. ما يتعلق بالإخلاص، أكثر الأعمال تم شوبها بالأغراض الدنيوية والحظوظ الدنيوية، وأصبحت المسألة أقرب إلى العادة منها إلى دافع العبادة لله عز وجل. أما المتابعة فحدث ولا حرج عن البدع وعن الجهالات وعن الإعراض عن طلب العلم. ثم مفهوم العبادة حصروه كما قلت في الشعائر التعبدية. فأين الشرائع؟ أين أنت من؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محياك لله، مماتك لله، كل شيء فيك لله، كل نفس فيك لله. بل خلقك الله لتعبده، خلقك الله لتجعل كل لحظة من عمرك عبادة لله، لا بد من ذلك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، كلوا من طيبات أمر الله، من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. أنت حي على قيد الحياة، في كل لحظة لابد أن تصدر منك عبادة، وأنت تضحك تجعل ضحكك عبادة لله. هذا حق الملك عليك، هذا حق الملك. وأنت تضحك لابد أن تعرف هل ضحكك مباح؟ ما الذي أباحه الملك؟ إذا أنت تضحك لأن وأنت عبد ولا تفارقك العبودية أبدا، وأنت تضحك إنما تضحك لأن سيدك، لأن الملك أباح لك ذلك. وأيضا عندما تبكي وعندما ترضى وعندما تسخط وعندما تحب وعندما تغضب وعندما توالي وعندما تعادي وعندما تتحرك وعندما تسكن وعندما تنام وعندما تستيقظ وعندما تتكلم، في كل لحظة لابد أن تسأل عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك عبد للملك. الملك ملك والعبد عبد. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إذن الأكل عبادة، ما يترتب عليه عبادة، الشراب عبادة، هذا هو حق الله عز وجل. وهذا المعنى بنفسه وبتمامه وبكماله في كتاب الإخلاص في باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وتحت هذه الترجمة تجد حديث معاذ بن جبل، حديث معاذ بن جبل الذي يقول الرسول فيه صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعد أن قاله يا معاذ وناداه ثلاث مرات لكي تنتبه الأمة إلى المعنى العظيم المقبل، وانتبه له السلف ومنهم الإمام البخاري رحمه الله. يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم يسير ساعة ثم يقول يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم يسير ساعة يا معاذ بن جبل ثلاث مرات. ورسول الله معاذ لأن الأمر جلل، ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله على العباد. ما معنى هذا؟ هو حق الله على العباد فهمه الإمام الكريم فوضعه تحت هذه الترجمة، باب من جاهد نفسه في طاعة الله ويشرق الحافظ. العلاقة بين الحديث وبين الترجمة، فيقول كف النفس عن الاشتغال عن المجاهدة، في كف النفس عن الاشتغال بغير العبادة. في كل لحظة عبادة، لابد أن تحول عملك ومجرك إلى عبادة، لأنك تعمل لله، تحصل الرزق الحلال لتعيق نفسك عن الحرام هذه عبادة، ولتطلع امرأتك من الحلال هذه عبادة، ولتربي أبنائك على الإسلام هذه عبادة، وهكذا. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. إنك عبد والعبد عبد والملك ملك، مطالب في كل لحظة أن تعبد ربك عز وجل، وإلا فالخطر رهيب. وانحرف مفهوم العبادة انحرافات كاملة، انحرف في التصوير وانحرف في الفهم. وحصر العبادة كما قلت لكم في الشعائر التعبدية، فضاقت الأمور على الناس وهانت الأمة على الناس. إن الملك هو الملك، إن الكبيرة هي خلق في حين الله عز وجل. وتعلمون حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فراعا يرعى حول الحمى يوشك ان يوافعه. الا وان لكل ملك حمى، الا ان حمى الله في ارضه محارم الحديث. الا وان لكل ملك حمى، الا ان حمى الله في ارضه محارمه. كانوا يعينون قطعة من الأرض أو قطعة من الأرض ثم يحددونها ويجعلونها لمواشيهم، ويتوعدون من رعى فيها لمواشيه بأشد العقوبة، ولا يستطيع الناس أن يقتربوا منها. يقول لك هذه محمية فلان، هذه الأرض أرض الملك، الجميلة دي جنينة الملك، الطريقة طريق الملك، ابعد عشان تضيع نفسك ولا إيه؟ فالملوك العرب كانوا يحمون الارض بهذا الاسلوب. ولله المثل الاعلى، الا وان لكل ملك حمى، الا ان حمى الله والله هو الملك الحق في ارضه. الله يحمي اشياء في ارضه، ما هذه الاشياء؟ محارمه. فاذا ظننت ان الملوك الارض سيسكتون بك لو وقعت ماشيتك في حماهم، يعني قطعة أرض تمت حمايتها من عين ملوك الأرض، فكيف بالملك الحق سبحانه وتعالى وعز وجل وله حمى في الأرض، حماه محارمه. فالكبائر التي ارتكبتها يا أخي الكريم أحاطت بك وأبتلت نفسك وقومك عن الجولان في فضاء التوحيد وعن جنة مال العمل الصالح. لماذا؟ لأنك اعتديت على حمى الملك الحق. هو ذا الأمر، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه سبحانه وتعالى وعز وجل. الحرمات، ذلك من يعظم حرمات الله، تعظيم حرمات الله هو خير له عند ربه. وبعد ذلك، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم حرمات الله، إياكم والكبائر، إن العمل الصالح كله للمرأة التي استمعتم إلى خبرها في الحديث لم يقم لهدم الكبيرة وجعلها في النار. إياكم والذنوب والمعاصي، لابد من التوبة، لابد من الاستغفار. والاستغفار أصلا عقيدة كل صاحب، هذا معلوم في الدين. بعد الحج استغفار، بعد الصلاة استغفار، بعد الوضوء استغفار وتوبة. وهكذا بعد كل عمل صالح لا بد لك من استغفار، لانك قد تاتي عن علم كامل او عن اراده كامله او عن اخلاص كامل لا يليق بجمال الله العظيم. فلا بد اذا من الاستغفار والتوبه وقلب كل عمل صالح. فاذا كانت المصيبه قد وقعت بك ونزلت بساحتك وانت كما انت قبل رمضان، اذا لا لماذا؟ لانك تبدا بالاستغفار وبالتوبة وبالصدقات وبالإقبال على العلم، لأنك في خطر عظيم. لا تغتر بالأماني كما اغترت المرجئة. إن الملك عز وجل يحمي حماه ويغار على حماه، يغار على شريعته ويغار على محارمه. وإن غضبه شديد عندما تلتهب المحارم والألسنة لا تكاد تحصى في دين الله على ذلك. إنه الملك، لقد طرد إبليس من رحمته، وإبليس عبد وآدم عبد وجبريل عبد، وكل الأشياء في الكون معبدة لله، بمعنى أنها مقهورة مدبرة مرضوبة. العبد بمعنى المعبد، أي المقهور المرضوب المدبر، لا يملك من أمر نفسه شيئا. ولو أتى ما في السماوات والأرض طوعا وكرها، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. والعبد بمعنى العابد، والعابد يعني المطيع، بمعنى المسلم المستقيم على الاستقامة. هذا المعنى، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبده هذا هو العابد.
أما العبد بمعنى المعبد المدبر المرغوب المقهور فكل شيء هو بهذه المثابة. المؤمن والكافر، الموحد والمشرك، الطائع والعاصي والكافر، كل ذلك مدبر مرغوب مقهور بمعنى المعبد. فالملك هو الملك يغار على حرماته. هرب إبليس من رحمته تماما. لماذا؟ لأن رفض سجدة واحدة وأخرج آدم من الجنة بلقمة واحدة، لأنه الملك لا تستهين بحرمات الملك. إن المرجية عودت المسلمين على الاستهانة بحرمات الملك بل بكل شرائع الملك وضيمة ثياب المسلمين ويحسبون أنهم مرتدون. هم يقول لك لهم في نتيجة ليه بيصلوا في عين المسلمين ليه؟ إنه الملك لقد استهين بحرماته. لا حول ولا قوة إلا بالله. والناس في غفلة. لقد أخرج آدم من الجنة بلقمة. لقد أمر بقتل الزاني المحصن أشنع القتلات بالرجل بالحجارة لأنه أدخل ما لا يحل، أدخل حق الأنملة فيما لا يحل له. انظر إلى غضب الملك، انظر إلى غضبة الملك وإلى غضب الملك. إنه الملك وأنت العبد. فلما اعتديت على حماه على محاربه وادخلت قطره المنبوله فقط في فرج ليال حلمك، ما الذي فعله الملك؟ امر بقصدك رجل بالحجاره اشنع قط ممكنه لانه الملك. تعجبون من غير ارتفاع؟ كان اغير منه والله اغير مني. وغير طوال ان تنتهك محاربه. سبحان الله العظيم. لقد امر باشباع الظهر سياقا بكلمه لفظ واحده، كلمه فقط باللسان، او بقطره من سكره. لماذا؟ لانه الملك. فلا تستهن يا اخ الاسلام بحرمات الملك. لا تهون الشان الكبير فان الذي احاطت بك وامثلك وقيدتك عن الانفاق في فضاء التوحيد وبالتعرف على الله عز وجل وبالتقرب الى الله انها الكبائر، وخصوصا باللسان. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عندما تنظر الى الرجل يقول الكلمه يهوديه في النار ابعد ما بين مشرق المغرب او يهوديه في النار 70 طريق، يقول الكلمه كلمه لا يدري ما فيها، كلمه باللسان ولكنه تعدى بها على حرمات الملك الجبار فوق عرشه عز وجل. فلما تعدى بها ادخله النار. ورجل قال كلمه او بقت اخرته لما قال والله لا يغفر الله له. قال الله من هذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان، اني قد غفرت له واحفظت عمله. سبحان الله العظيم. لا تستهينوا بحرمات الملك. ان الرجل لا يطيع الله ورسوله 60 عاما فاذا جاءه الموت جار في الوصيه، ظلم في الوصيه، فيختم له بعمل سيء فقد يدخل به النار لانه الملك. هو الملك عز وجل. اياكم ايها الناس ان تستهينوا بحرمات الملك. ادخل الله المراه في هره، ادخلها النار في هره. امراه دخلت النار لانها عذبت هره، حبست هره، اعتدت على حرمات الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. ان الامر حقيق جدا. فلا تقتربوا نصوص الله. لما تقول لي آية الكرسي عطر الصلاة المكتوبة من أشهد بينكم من الجنة إلا الموت، حديث صح ثابت. طب يعني إيه؟ لا نعرف القرآن إلا آية الكرسي؟ نأخذ من القرآن فقط ما نصح به صلاتنا الفاتحة وشلنا القرآن وبس إذا كنا الجنة؟ يعني لا صلاة ولا حج ولا جهاد ولا شريعة ولا هو كده خلاص؟ هكذا تعامى نصوص الوعد إنهم المرجئة. حتى أخرج الإيمان تماما من العمل تماما من دائرة العمل وصار واقعنا البئيس كما تعلمون. إن الملك هو الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. إن حالنا الآن على أرض الله وتحت سماء الله لا يسر حتى الأعداء، لا يسر حتى الأعداء والله. سأقرأ عليكم كلاما يسيرا لابن القيم بعبارته العظيمة، لأن مهما قلت في هذا المثل الذي ضربه فلن أوفي المعنى حقه. ولكن ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد انظر الى هذا المثل العظيم الذي يقوله ابن القيم لتعلم ما الطريق الى غفر الامه، لتعلم ما الطريق الى عوده الامه للاسلام والى عوده الامه لقياده الارض ورياده الارض، لتعلم ما الطريق الى الفرار من بطش امريكا واوروبا ومعه الاسلحه طويله المدى ومتنوعه والاسلحه الذريه والهيدروجينيه والاقمار الصناعيه والانتصارات الصعبه، وكنا نتسول منهم حتى لقمه العيش احيانا. فما الطريق اذن؟ والاسلام العاقبه المتقين في النهايه. لكن ما الذي يجب علينا الان؟ فاستمع الى هذا المثل العظيم حتى يجعلك الله عز وجل من الذين يفقهون في هذا الامر. يقول ابن القيم: ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، يعني بين لمة الشيطان ولمة الملك، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب، وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء، وأمد كل حزب بجنود
وصارت لا توافق على احتياجات الا ان تكون الأكبر الأعلى سبحانه وتعالى وعبد وجل
أنت العبد وأنت إلى رسولك وأنت كتابة المجد وأمرك ونهاك له نظر ولم تحجز وعلمك القضاء والقدر وعلمك من العلم وقال لك استعذ به واسأل الله عن فضلك تبتغي عند الله منك مش تبتغي انت عند الله يبقى عند الله بعد وجل لا تبتغي عند الله منك يعني تبتغي انت الا عند الله عز وجل اذا خلقت خلقه والى ربك خبره اما يجوز الطمر اذا دعاه وحده الله يقول لك يا عبدي انا الصمد انا الصمد انا الصمد فالصمد يعني ان الصمد لذاته ان الصمد لذاته فكل شيء لله مخلوق غير الله لابد ان يكون وسيله الى الصمد لذاته في الله الصمد عز وجل مش عبد مبتدع في كل التاريخ بل اقل من ذلك ان يكون على الدوام مبتدعا لمن لذلك الصمد عز وجل لا تواجه الدين يعني هو القلب اتجاه القلب مش يطمع او قلبك يطمع لغير عنده الوظيفه او للاخر اللي عنده شويه اموال او اللي عنده نساء جميله ثانيه ثانيه او اللي عنده مصلحه او اللي عنده اخطاء انتخابيه مش تطمع في ذلك قلبك يتطلع والطمع خطر واليأس كده اذا التفت قلبك الى غير الله فلم تستعمل الاسباب لعبادة الله وإنما استعملتها في إبلاغ نفسك وفي إبلاغ نفسك فوجهت وجهك يعني وجهت قلبك لغير الله لغير الملك الذي أنت عبد له ورافع إليه المحارم فتحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أنت رجعت لجهلك أنت عبد كل لحظة إن يأتيك تصرف مالك وتفعل ما تختار ولا تشاء انه ما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين انه الملك مرسلك في مهمه ويبتليك بغيرك من العبيد وبالامكانات وبالشهوات وبالشبهات وبالاعداء ويبتليك بانواع جدا فلا تنسى في كل لحظه ان توجه اقربك لله اني وجهت وجهي الذي فاطر السماوات والارض ومن احسن دينا لمن اسلم وجهه يعني قصده قلبه نيته عمل قلبه لله وهو وحده ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله تكون الحجه فادعوه بها هذا هو الطلب وهذا هو دعاءه تعالى مثل الطلب ان يكون قلبك دائما وابدا متجعا الى الله مش للصلاه فقط ولا للصوم فقط بل لما انحرف مفهوم العبوديه واقتصرت على الشعائر التعبديه عاد هذا الامر بالسنن الربانيه الى ان ضاعت الشعائر التعبديه اصلا ضاعت الشعائر التعبديه فاصبحنا المصلي الا صلاه تقليديه بدافع التقاليد وبدافع العاده لا بدافع العباده للملك الحق فوق عرشه شيء جميل شيء رهيب ولا ياس للاستقرار مع الدموع مع التوبه لله عز وجل لا ياس ابدا فالاعمال بخواتيمها الاعمال بخواتيمها ايها الناس انظر الى الرجل الذي احدث قبل السلام من الصلاه هل تقبل الصلاه قبل ضاع الصلاه يصلي في نص ساعه بس اجل قبل ان يسلم احدث اقرب لي احدث خلاص ضاع الصلاه فضل رمضان الصلاه ومن افضل قبل غروب الشمس نفس الشيء ذهب القيام وضاع بعد يوم طويل من السنه ومن اكثر في اخر عمر لقي الله بذلك انه الملك عز وجل اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبير فهي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد الاخوه الاعزاء الذي تكلمت فيه اردت ان ابين مسألة العبودية إذا لابد أن نتوب إلى الله عز وجل فالعبودية